مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. في القراءة الأخرى: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والحديث هذا يحس المرء من الكذب أن يحدث بكم ما زال. هذا الوعي في حدود الآية والحديث مفقود من العالم الإسلامي كله إلا أشراط قليلين جدا، وهم الغرباء وهم الغرباء. الله أكبر. ولذلك الدعايات والدعوات لإصلاح إقامة الدولة المسلمين ما لم توضع الأسس المتينة القائمة على فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا أولا، ثم على تطبيقها تطبيقا عمليا ثانيا، كل في حدود استطاعته. هؤلاء الذين يصيحون بإقامة الدولة المسلمة هل حققوا تلك الحكمة العصرية: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم؟ يكذبون، يفترون، كما قال الأستاذ هنا يحسدون، يغارون كالتوس. هؤلاء يستطيعون أن يقيموا دولة الإسلام وهم لا يعملون بالأحكام التي يستطيعونها، ولا تتطلب حاكما يحكم ما أنزل الله. أنت تعرف هذا الحكم لماذا تعمل به؟ إذا كل هذه الصيحات تذهب أدراج الرياح، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، والسبب الحقيقي لإقامة الحكم الإسلامي هو أن يقيم المسلمون الأحكام في ذوات أنفسهم ثم يطلبون من قرار حكامي. وهنا يرد حديث، وبالمناسبة أقول كما هي عادتي أن ينصرين بحجر واحد، يرد حديث: كما تكون يولى عليكم. لكن هذا حديث هذا من العصور الثاني، العصور الأول، أن هذا المعنى يصدق علينا: كما تكون يولى عليكم. العصور الثاني أن هذا الحديث نصح بسبطه للرسول عليه السلام، ولا يجوز روايته إلا مع بيان بعض. واضح؟ هذا هو. أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة وأكثر عندكم الصوم.
وهو الآن في عمان.
متى
جاء؟ جاء من مدة ووجدنا صورته عند أحد المصورين.
السلام عليكم.
السلام. هو أقل من ذلك.
وزيه إسلامي؟
نعم إسلامي. ولكن وجدت يا جماعة سلسلة مثل الصوفية. أجيب.
سلسلة إيش معناها؟
من ولا وفي آخرها شيء معين.
من ولا منو؟
أنا الشيخ جماعة دار الأرقم الماليزيين الذي يتميز نساء أنهم يضع الخمار.
هل يضع الخمار؟
يتميزوا
نساؤهم
بوضع الماليزيين.
إذا أنت ما تقصد الخمار بارك الله فيك، مش الفائدة الشرعية واللغوية، إنما تقصد النقاب. الخمار هو غطاء الرأس. هذا خمار وهذا خمار وهذا خمار وهذا خمار.
مو الفجي.
أما هذا فاسمه
مو الفجي.
أما هذا هذا اسمه نقاب يا أخي. لذلك قال عليه السلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الخفازين. مش معنى لا تضع الخمار، لا،
لم يسعف باللفظ، ولكن أجلست في نقاش لك شاهدت هنا في عنس أبو مالك ابنه.
قل له
كنت معك وناقشت الأحد في هذه المسألة سمعت، ولكن
نسيت يعني.
في شيخ زي ما قلت مرة يعني بينقسم هذه الأقسام، إما غطاء الوجه وإما النقاب وإما يبقى الحجاب بالنسبة لوجه المرأة يعني.
الفرق بين النقاب وبين غطاء الوجه؟
غطاء الوجه بالتعبير السوري هو المنديل. والمنديل يغطي الوجه كله بما فيه العينان.
نعم.
أما النقاب فيكشف عن العينين. فهو ليس منديلا وليس غطاء للوجه ككل، إنما هو غطاء لأكثر الوجه. ولذلك من جملة مناقشات التي جرت بيني وبين أحد السعوديين من أئمة المساجد في الرحلة الأخيرة التي قدر لي أن طفتها، ووصلت في تطوافي إلى الرياض، فجمعني مجلس فقام أحدهم طبعا أكثر مني خاصة أئمة المساجد يعني لباس شرعي الحلقة هذه وبدون عقال طبعا، انتصب هيك أمامي بعيدا عني مترين ثلاثة، والغرفة كبيرة تقريبا كهذه الغرفة. قال لي: أنت يا شيخ بتقول أن وجه المرأة ليس بعورة؟ قلت نعم. قال: كيف بتقول هذا والله عز وجل يقول، هو يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قلت نعم صدق الله وأنا أقول بقول الله، لكن يبدو أنك تفهم الآية فهما غير فهمي أنا. فما معنى قوله تعالى يدنين؟ قال يغطينا. هذا أول خطأ. قلت له: مثل لي الآن، افترض أن هذا الغطاء غطاء الرش اللي بيسموه هنيك، شو بيسموه؟ الوترة. افترض أن هذه الوترة طويلة إلى الأرض، وافترضه أنه هي يدنين عليهن من جلابيبهن. ادني شو؟ ادني على وجهها، غطى وجهه. قلت له: أقدم إلي؟ قال: ما أستطيع. قلت: كيف تفترض المرأة تغطي وجهها في الطريق وتمشي وأنت لا تستطيع أن تمشي مترا أو مترين؟ قال: نفتح ثقب بمقدار العينين، نفتح ثقب. قلت: أكذلك كان الحجاب، وهو الحجاب الذي عناه رب الأرباب في الآية الكريمة يدنين عليهن من جلابيبهن؟ هذا حينئذ إلى النقاب. قال: تضع النقاب؟ قلت نعم تضع النقاب، لكن النقاب شيء والحجاب شيء آخر، أو الجلباب المعنى الصحيح. فنحن بحثنا الآن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن، دعنا والنقاب، النقاب هو غير الجلباب. فالإدناء هنا بارك الله فيك كما هو أصل معناه اللغوي هو الإدناء، يدنين من جلابيبهن. ومثلت له كانوا كما تعلمون جميعا نساء العرب في الجاهلية كان من عادتهم يتعبوا في العباء، وإلى الآن العراق في بعض البلاد موجودة عندهم العراق، فكانت الواحدة تفعل كما نرى كثير من النساء العراقيات، مغطي رأسها لكن كل شيء مبين. فقال تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. شو بدنوا بها؟ يستروا كل البدن خاصة ما ظهر من الرقبة والأذنين الآخرين، ويدين قرص الوجه. من أين هذا؟ أخذوا من السنة. هذه السنة التي ربنا عز وجل أشار في القرآن الكريم أنها بيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أولا الجلباب في معناه العربي لا يعني تغطية الوجه، لأنهن كانوا يتجلببن في الجاهلية، وما كنا يغطين وجوههن أبدا، ولا تعرف العرب تغطية الوجه كله وإنما تعرف النقاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمليا غطى وجوه نساؤه لأن أمهات المؤمنين
بالنقاب
لا المدين مش معروف، واقتدى بهن فضليات الصحابيات، لكن قسم كبير منهن كانوا كاشفات عن وجوههن. فالقصد أنا غيرت الإمام المسجد الذي انتصب ليعارضني بالآية، وكأنه ما قرأ البحث اللي كاتبه في كتابي حجاب المرأة المسلمة يومئذ، وعدلته إلى جلباب المرأة المسلمة. فسبحان الله، يعني الجهل والإفراط والتفريط هو طبيعة أكثر الناس اليوم. فناس الآن في مصر طائفتان متضادتان تماما، طائفة بتقول ستر الوجه فرض، طائفة أخرى بتقول بدعة وحرام تغطية الوجه. ونحن انتهينا إلى الوسط إن شاء الله، قلنا تغطية الوجه فضيلة لكن ليس بواجب، فمن أراد من النسوة أن يأخذنا بالفضائل فلهن أن يغطينا، سواء بالنقاب المعروف قديما أو بالمنديل الشفاف الذي يري لها طريقها ولا يرى منه وجهها. شو جرنا لها الكلام هذا؟
يعني
فقلنا بالنسبة للخمار كذلك من الأخطاء الكثيرة الشائعة اليوم خاصة في البلد، لأنه تشاع وتذاع الخلاف بين العلماء أن الوجه ستره واجب ولا مو واجب، يجوز كشف ولا ما يجوز. فما سمعت سؤالا إلا خطأ. شو رأيك بالخمار للمرأة، صحيح أنه واجب ولا لا؟ فأنا أفهم رأسا أن السائل أو السائلة تعني بالخمار غطاء الوجه. أنا قبل ما أجيب أقول للسائل أو السائلة، ماذا تعني بالخمار غطاء الوجه؟ بقول أو بتقول نعم، بصحح هذا المفهوم العربي، فإن الخمار لا يعني غطاء الوجه. نعم في بعض الصور يمكن أن يتحول الخمار بل والجلباب غطاء للوجه، لكن هذا ليس طبيعيا، ليس أمرا ملازما للخمار أو للجلباب. يعني مثلا أنا مثلت آنفا ما كانت النساء في الجاهلية يفعلنه وما تفعله بعض النساء اليوم إلى الأخيار، أنه بيكشف وجهه لكن هنا مغطين مؤخرة راسه. المرأة الصالحة إذا مر بها الرجال ممكن تعمل إيه؟ ممكن هذا، لكن هذا ليس أمر طبيعي. أخرى الخمار أيضا ممكن أن يغطى به الوجه في بعض الظروف، لذلك جاء في السنة الصحيحة أن النساء السيدة عائشة واسماء بنت أبي بكر كنا في حجتهن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن على الإبل بطبيعة الحال، قالت فإذا مر بنا ركب أسدلنا على وجوهنا، أسدلنا على وجوهنا، وهن محرمات. ومن هنا جاء حكم شرعي، لا تنتقب المرأة المسلمة، ما يجوز تشد الثوب على أنفها وبقية وجهها، لكنها تسدل سدلا. يعني السدل بالنسبة لوجه المرأة كالخيمة أو الشمسية المظلة بالنسبة لعامة الناس، والنقاب بالنسبة للمرأة كالعمامة أو الخلنسوة بالنسبة للرجل. فلا يوجد للمحرم أن يحرم وعلى رأسه قلنسوة أو
غطرامة،
لكن بجوز يكبر القلنسوة هاي ويجعل إيش تضله من حرارة الشمس، لكن ما في تماس. على هذا فرق الفقهاء والعلماء جزاهم الله خيرا بين النقاب الذي يشد شدا ولا يجوز، وبين الثوب الذي يسدل سجلا لتغطي المرأة وجهها أمام الأعين. فهذا التفريق الدقيق يختلف الأمر على بعض الناس، حتى بعض العلماء المعاصرين اليوم، ونسأل الله أن يجعلنا من الأمة الوسط.
آمين. بالنسبة أستاذ الآن لا تنتقد، لكن فرضنا على كما تلبس الشاميات هذا الغطاء، هل هذا يعتبر نقاب بالنسبة للنهي عن النقاب؟
ما دام أنه مشدود
ومشدود على رأسها
هو هذا،
فأحيانا ترفعه لما ما تجد أحد ثم تسدله، فهل يجري عليه حكم النقاب؟
قلت ما دام أنه مشدود فهو نقاب،
مشدود على الرأس.
ما هو النقاب يشد على ماذا؟
نقاب إذن فرق معناه بس كأنه فتحة العينين.
نعم.
ثم وليضربن بخمورهن على جيوبهن، هذا الخمار أيضا نفس الشيء.
نعم هذا سائل منه، المقصود الجيد هو الخميس.
إدناء هنا، هل كان إدناء هنا حينما سطرنا الصدر أو الجيب؟
إيه هنا في،
هل هذا لغة الإدناء؟
إيش هو؟
الإدناء اقتراب.
عفوا.
نعم.
عفوا. خلي يكون كلام محدد، الآن كلامك في الخمار.
نعم.
في الخمار ما قال يدنينا، وإنما قال وليضربنا.
يضربنا.
الضرب يكون هو اللحشة هذه اللي بالهيش الواحد النوع النه، بحيث إنه جاءت ريح أو هواء أو حركة أخذ وعطى ما ينكشف شيء من النحر، لأنه مضروب ضرب. أما هذا هو في الجلبان.
هم يفهمون أنه ينزل من الرأس إلى الوجه إلى الصدر، هكذا يفهم الآية.
من هم؟
الذين يجبون غطاء الوجه.
لا ما أحد يقول بهذا.
هم يجبون غطاء الوجه.
ما هذا يقول يا أستاذ من العلماء الذين يعني يرجع إليهم؟
هل يرجع إليهم؟
أن الخمال يضرب على الوجه
الصدر.
وعلى إيش؟ الصدر.
جيد.
وراح أبين لك شيء هو الأمر الفاصل في الموضوع. نحن نعلم جميعا، وهذا أيضا من الرد على الذين يقولون أن الخمار كما ضربت لك مثلا آنفا القصة مع ذلك الإمام، فيقال ما قيل في الجلباب يقال ما قيل في الجلباب في الخمار، وإليك البيان الآن إضافي على ما سبق. فأقول معلوم أن الجلباب وكذلك الخمار يشترط فيه أن لا يكون شفافا وأن لا يكون محجما، ماشي؟ الآن الخمار يجب أن يتوفر فيه هذان الشرطان، المناسب للكلام الآن هو أن لا يكون شفافا. فالآن هذه العباية وهناك الخمار، فالخمار لا يفترض إسلاميا أن يكون شفافا، فإذا أزدلت على وجهها هل رأت طريقها؟ قل لا بدون وقفة.
نعم نعم.
إذن هذا أمر بدهي أن الخمار لا يعني تغطية الوجه، وإنما يعني تغطية ما دون الوجه من العنق والزينة التي تعلق في الصدر أو أي شيء آخر، كما قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب هو هذا القميص، فقد يكون فلسان فيظهر شيء من صدر المرأة الأعلى، أمرت بالضرب بالخمار، هذا هو الضرب. أما الضرب على الوجه فلا يقال ضربت الخمار على وجهها، إذا أعمت نفسها في هذا الضرب، بخلاف ما مثلت آنفا بالنسبة للجلباب. الجلباب سهل، ممكن المرأة أنه تسدل الجلباب وتمشي في طريقها، لكن ما ترى أمامها، ترى أين تضع قدمها فوق. الخمار هي لقاء الرأس، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخمار، هو نفسه كان يمسح على الخمار، لأنه خمار معناه هذا، وهذا أمر مشترك بين الرجال والنساء. وفي بعض الروايات أنه أمر بالمس على الخفين وعلى الخمار، كما نمسح على الخفين نمسح على الخمار، وهذا حكم يشمل النساء والرجال. لا إله إلا الله.
سؤال مهم، بالنسبة تقول أنه إلقاء الرأس، إذا كان مشدود على الرأس إذا يكون هو النقاب واحد لأنهم مشدودين.
لا، على حسب ما وصف هو. هو تكلم عن شيء يعرف الشام بالمنديل. هذا المنديل عبارة عن قماش شفاف له رباط، هذا الرباط يربط هنا في الرأس، أي هذا لا يجوز أن تستعمله المحرمة، لأن هذا كالنقاب، الفارق بسيط، بل هذا أسوأ من النقاب. النقاب يشد هنا وهنا، المنديل يشد هنا، وكل مشدود على الرأس.
هذا
بالنسبة للإحرام. كيف؟ هذا بالإحرام. أنا ذكر الحديث، لا تنتقب المرأة المحرمة، أما وهي غير محرمة فالأفضل لها أن تنتقب. واضح؟ واضح. نعم.
هل يمكن الشيخ ما خصص وجوبها على نساء النبي فقط؟
نعم بس. تفضل.
شيخ، بالنسبة لموضوع خارج عن الحجاب والنقاب، أحد الشباب في الكلية أنه يعني تناقشت معه بالنسبة لمسألة سحر النبي عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة لإيه؟
لحادثة السحر النبي.
أوه.
فهو أنكر الحادثة باعتبارها أنها مذكور في القرآن الكريم، أن لا يأتي في الساعة حيث أتى، وجاب بعض الأدلة القرآنية طبعا، واستند إلى أن الحديث اللي ورد فيه حديث آحاد.
ما شاء الله.
تعتبر أن ظنه.
الله يهديه. أي يا أخي، ولا تؤاخذني إذا قلت لك هل هذا الرجل عالم؟ ستقول لا، لأنك يعني قلت طالب. طيب، لماذا نلتفت إلى كل ناعية؟ كل ما واحد طرأ في مخه في رأسه شبهة وطرحها على الناس نقول نحن نهتم بها، ارميها أرضا هذه الشبهة. فأنت مثلا حقك أن تعلم أن الحديث الذي ضعفه هو وزعم أنه حديث آحاد، حقك أن تعلم هل هو حديث ضعيف أم هو حديث صحيح، مش عنده ولا عند الدكاترة اللي ابتليتم بهم وهم لا يعلمون شيئا من أن الحديث، وإنما عند أهل العلم بالحديث الذين ورثنا عنهم علم الحديث وقواعد الحديث ومصطلح الحديث وأسانيد الحديث ونفس متون الحديث. فإن كان عندك علم سابقا بأن هذا الحديث عند أهل الحديث صحيح، فاضرب بكلام هذا الطالب عرض الحائل وذكره بمثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن هذا الطالب ليس من علماء الحديث بداعة، فإذا شو واجبه بنص القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت الآن إذا سألت هل الحديث صحيح أم لا، هذا واجبك لتتحرى الصواب الحق. أما والله فلان قال كذا وفلان قال كذا، ما يهمك أقوال كثيرة. فهل تعلم أنت أن هذا الحديث صحيح أم لا؟ إذن لماذا تطرح مثل هذه الشبهة ومن هذا الطالب؟ ظاهر أن هذه الشبهة عملت عملها.
لا بس شيخ إن يعني في فئة كثيرة من الناس تنكر حديث الأحاد وأغلب يعني في
لا أنت لا توسع الآن الموضوع، خلينا هلا بحديث السحر. أنت بارك الله فيك ذكرت في كلامك أنه استدل ببعض الآيات ثم عطفت إلى الحديث فزعم أنه حديث آحاد. هذا في اعتقادي أنه يصدق فيه القول المعروف عند العلماء، يقولون في مثله يهرث بما لا يعرف. أول ذلك هذا حديث آحاد، طيب وإن كان حديث آحاد يترى هو بيصلي ولا ما بيصلي؟ الله أعلم، نحسن الظن به يصلي كويس. أكثر صلاة قائمة على حديث آحاد، فماذا يفعل؟ يرد هذه الأحاديث بزعم أنها حديث آحاد، لكن هو يهرث بما لا يعرف. هذا أولا. ثانيا، هناك من يستعمل هذه الكلمة أو من استعملها قديما فعلا، فجعلوا الأحاديث قسمين، أحاديث تواتر وأحاديث آحاد، ثم فرع بعضهم من هذا التقسيم فرعا فقهيا، فقالوا حديث الآحاد يجب الأخذ به في الأحكام، ولا يجب بل لا يجوز الأخذ به في العقائد. وأظنك تفرق وتدري ماذا يعنون بالعقائد وماذا يعنون بالأحكام. يعنون بالعقائد الأمور الغيبية التي لا تدخل في طور الواقع والعمل، والأحكام ما يتعلق بالمعاملات. فالآن التاريخ، التاريخ بعامة، ثم سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة، تدخل في القسم الأول أي فيما يتعلق بالعقائد والأمور الغيبية، أم في القسم الآخر ما يتعلق بواقع الإنسان ومعاملاته وأحكامه؟ في أي قسم تراه؟
الله العلم يمكن القسم الأول؟
فيما إذا قيل أن الرسول عليه السلام جرح أو ضرب أو شج أو كسرت رباعيته، هي إلى علاقة بعلم الغيب؟ طيب ما الفرق بين هذه النماذج التي طرحتها بين يديك آنفا وبين أنه سحر ومرض من السحر؟ إيش علاقة هذا في أمور الغيب؟ فإذا كيف توهمت وقلت أنه يدخل في القسم الأول؟ لا
كلهم شرمين يا أستاذ.
أن حديث السحر ليس له علاقة بالعقائد، صح؟ لكن أنا أرجو ما تقول صح وأنت غير مطمئن. أطرح أمامك كما يقولون عندنا بالشام صوت أحمدي، ألقي ما عندك تماما حتى نطيح الإشكال والشبهة من أصلها وجذرها. ماشي؟
لو افترضنا شخص أنكر السحر،
سألتك سؤال ما جاوبت فيه.
لا الحمد لله مطمئن
كويس. لكن كأني شعرت أنه راح تفتحنا مسألة جديدة، وهذا خير لي، لكن من الخير أي الأخيار أن نكمل البحث الأول. طيب وبصيك لأنك تحفظ سؤالك هذا الذي أمنت بطرحه، فأقول أولا حديث السحر ليس له علاقة بالعقيدة، وإنما هو له علاقة بحياة الرسول وسيرته. ضربت لك أمثلة واقعية في السيرة، وما حدا بيقول أنه أنا ما أصدق أن الرسول مثلا وهو في مكة وهو ساجد بين يدي الله عز وجل جاء أحد المشركين وأهانه ووضع على ظهره ماذا وضع؟ الكرش، الكرش اللي فيه القاذورات هذه، هذه منتهى الإهانة لسيد البشر عليه السلام. والله أنا عاطفيا ما أقبل هذه الرواية، هذه رواية أحد منتهى الأمر. هذا مو علم، هذا جهل، هذا انصياع وراء العواطف التي لا حدود لها، التي ترمي صاحبها في المهالك وهو لا يدري ولا يشعر. فالمهم، ما هو حديث الرسول عليه السلام الذي فيه أنه سحر؟ أولا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فمن هذا الطالب للعلم الذي يتجرأ على البخاري وهو جاهل، جاهل بعلم مصطلح الحديث، جاهل بمراتب رواة الحديث في الثقة والضبط ونحو ذلك، جاهل جاهل إلى آخره، أن هذا الحديث من رواه؟ هل هو غريب يعني فرد؟ هل هو مشهور؟ هل هو مستفيض؟ هل هو متواتر؟ من أين لهذا المسكين أن يعرف هذه التفاصيل كلها؟ هو بحسب أن يحفظ الدروس التي يلقنها في الجامعة في الأخير بعد بضع سنين، يقرأ معه الشهادة ويتوظف وظيفة ويعتاش منها، وكفى الله المؤمنين خزاك. الخلاصة، هذا الحديث رواه الشيخان في صحيحهما وبإسناد، فأي شخص يتقدم إلى رد الحديث إما أن يطعن في السيدة عائشة أو من دونها، ولا سبيل إلى نطعن في أحد هؤلاء الرواة، لأنهم يعني كلهم ثقات ومعروفون عند أهل العلم، أما أهل الجهل فلا يلتفت إليهم. ثم لم تتفرد السيدة عائشة برواية هذا الحديث، فقد جاء الحديث عن بعض الصحابة في ظني، لأني الآن بعيد العهد، في ظني أن هذا الصحابي هو أبو سعيد الخدري. أما حين أقول جاء الحديث عن غير عائشة فهذا يقينا، لأنه أنا خرجت الحديث في بعض المناسبات في بعض كتبه. فإذا الحديث ليس أحادا بالمعنى اللغوي، يعني رواه فرد، لكن هو أحاد بالمعنى الاصطلاحي، لأنه كل حديث ليس متواترا عند أهل العلم بالحديث فهو أحد. بمعنى، وهذا مهم جدا معرفته، أولا حديث التواتر يقولون في تعريفه تعريفا عاما ما رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكلم. وفي هناك شرط أنه يتعلق بالأمور الواقعية وليس بالأمور الفطرية، هذا إشارة لما ذكرته آنفا، أمور غيبية يعني. ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذا التعريف، اختلفوا في عدد التواتر، ناس يقولوا 100 راوي، بمعنى حديث نطق به الرسول، هذا له علاقة بالواقع وليس بالغيب، تكلم أو فعل أو صلى أو إلى آخره، لازم يرويه 100 من الصحابة حتى يكون متواترا. هذا عند مين؟ عند من يشترط العدد 100 فزيادة. ناس نزلوا 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 وصل عدد إلى 10 معرفة. إذا 10 من أصحاب الرسول رووا حديثا عن الرسول هذا بصير متواتر، فإذا نقص شخص واحد من 10 أخذنا نحن العدد الأقل يعني من الاختلاف. 9 من الصحابة رووا حديثا ما، هذا لا يقال عنه متواتر لكن يقال عنه ماذا؟ أحد. بينما رواه 19 إلى 1 اصطلاح هذا، ولا مشاهدة في الاصطلاح كما يقال، لكن الحقيقة أن هذه الآراء كلها آراء محضة ليس عليها دليل يلزم المسلم بأن يتبنى رأيا من هذه الآراء ما بين 100 والتنازل إلى 10. إذن ما هو الحديث المتواتر؟ هنا معنى يطمئن إليه كل مسلم عاقل، يقول لا شك أن الرواة الذين يروون الأحاديث من الصحابة فضلا عن من دونهم ليسوا سواء في أن يعرفوا في قوة الحفظ والضبط. مثلا في عندنا أحاديث يرويه أحد الصحابة يمكن يكون ثبوت كونه صحابي مظنون فيه، ثبوت كونه صحابي مظنون فيه. فأذكر من مثل هؤلاء رجل لا يعرف اسمه وإنما يعرف بكنيته. شو كنيته؟ أبو أروى. والله ما نعرف أبو أروى، ما هو أبو هريرة، هو أبو أروى. أبو هريرة أحفظ أصحاب الرسول، فهل يستوي حديث رواه أبو هريرة ما حديث رواه أبو أروى؟ لا يستويان. فهذا مثال تقريبي. كذلك انزل من طبقة الصحابة إلى طبقة التابعين فأتباعهم سعيد بن المسيب، سعيد الزهري مثلا إلى آخره. فالعالم الحديث لما بيشوف 9 من الصحابة وكلهم مشهورين بالرواية وكذلك الذين رووا عنه من التابعين كذلك معروفين بالضبط والحفظ والإقان، تطمئن نفسه أن هذا الحديث مستحيل يكون كذب لأنه رواه العدد اللي ما دخل في تعريف المتواتر أو في إحدى التعريفات، ما دخل. لكن العالم بتراجم هؤلاء الصحابة والذين رووا عنهم حتى يصل مسجلا إلى الكتب يطمئن يقينا وبيحلف بالله العظيم أن هذا الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ليس متواتر، هو أحد. فالشاهد استعملت كلمة الأحد في الحقيقة سلاحا خطرا جدا في التشكيك ببعض الأحاديث الصحيحة حتى لو لم يكن لها علاقة بالأمور الغيبية التي وجد في القديم من الزمان. من قال من قال أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، ويوجد اليوم مع الأسف الشديد حجم من الأحزاب الإسلامية سنوا سنة سيئة ونشروا في بعض رسائلهم وتحت كتاب تحت عنوان طريق الإيمان، قال ولا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة.
الجماعة القديمة.
نعم.
الجماعة القديمة.
أنا مسلسل الموضوع. قلت سنوا سنة سيئة، فقالوا تحت هذا العنوان طريق الإيمان لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. بعد سنين طبعوا الكتاب نفسه بنفس العنوان وبدأ لا يجوز لا يجب دوبل سياسي الفاظ يتناعون بها ولا يفصحون عن العقيدة. اختلف الحكم، كان من قبل لا يجوز صار الآن لا يجوز. شو معنى بأقول فرق؟ لا يجوز حرام عليك أن تأخذ بحديث صحيح يتعلق بأمر غيب عقيدة حرام، أما لا يجب لك الخيار،
يجوز
إن شئت أخذت وإن شئت تركت. يجوز الأخذ به ويجوز عدم الأخذ به. وحط رأيهم أخيرا أنه يجب الأخذ به تصديقا لا إيمانا، أمام تلاعب الألفاظ تصديقا لا إيمانا. قالوا إيش فرق تصديق؟ نأخذه على غلبة الظن. سبحان الله. المهم حينما يقال حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، ما قال أحد لا يقال به خبر ليس له علاقة بالعقيدة. وهنا الآن بيت القصيد كما يقال، كون الرسول سحر ليس له علاقة بالعقيدة، فمن يقول هذا الحديث لا يقال به لأنه حديث آحاد خالف السلف والخلف، خالف طريقة المسلمين جميعا، وحق فيه وعيد قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين جميعا أن حديث الأحكام في غير العقائد يجب الأخذ بها، حديث الآحاد في غير العقائد يجب الأخذ بها، وحديث السحر ليس معنى قبل عقيم، هو حديث يتحدث عن واقع ونصه كما في صحيح البخاري. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، سحره لبيد بن الأعصم حتى كان يتوهم أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وجاءه وهو ذات يوم على فراشه، فجاءه ملكان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. هذا له علاقة شيء بالعقيدة، قصة تقصها السيدة عائشة. قال أحدهما للآخر والرسول يسمع ما بالرجل؟ قال مطبوب. من طبه؟ مطبوب يعني مشهور. من طبه؟ من سحره؟ لبيد هذا اليهودي. أخذ مشط ومشاطة وألقاها في بئر كذا مسمى
غروان.
غروان غروان أصد. فأرسل الرسول عليه السلام عليا ونزل إلى البئر وفعلا وجد المش والشعر المتساقط حينما يتسرع، ففك ذلك ونزلت المعوذتان قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. فبعد ذلك رجع الرسول وكأنما نشط من عقاب، كأنه كان مكبل وأطلق تبذيره. هذه قصة إلى علاقة بالواقع، ما لها علاقة بعلم الغيب أبدا. لذلك فقول هذا الطالب أن هذا حديث أحد لا يخليه، هذا خالف سبيل المؤمنين جميعا لأنه ليس له علاقة بالعقديات وبالغيبيات. أما ما ذكرت من قوله أن الله قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا أيضا فهم سطحي بل وخاطئ للآية. شو معنى لا يفلح الساحر حيث أتى؟ هل معنى أن السحر ليس له تأثير؟ إن كان يفهم هذا الفهم وهذا الذي يبدو منه على خطا فهمي. فماذا يقول بالنسبة لسحرة موسى وموسى؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أثر السحر في موسى ولا ما أثر؟
والشيخ أثر ونعم، لكن مستشهد لا يكال.
فوز فوز بالك، لا تنقلنا آية ثانية، نحن حاضرين لك سؤال ثاني، لا يجب لنا آية ثانية، خلينا ننتهي من الآية الأولى. لا يفلح الساحر حيث أتى. إن كان يفهم أن سحر الساحر لا يؤثر هذا خطأ، فقد أثر في كلام الله موسى عليه الصلاة والسلام، ارتجف خوفا وقال الله له إيش؟ لا تخف، لا تخف. إذن أثر السحر فيه لكن ما أفلح، أي ما وصل إلى غايته المنشودة بسحره، وهي أن يوعب الجمهور الحشد الضخم العظيم اللي حضره فرعون أن موسى دجال، يدعي النبوة هو دجال. ها شوفوا شو صار فيه، نصره الله بالرغم من سهر السحرة، بل من تمام النصر أن السحرة قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إلى آخره. أيضا لا يفلح الساحر حيث أتى، مش معنى أن الساحر لا يؤذن، لا يؤذن، ولا يزال المسلمون إلى اليوم يشكون بعض الأمراض وبعض المزهيات في كثير من الدور من السحرة. فإذا كل هذا جهل بالإسلام بمعاني القرآن وبقيمة أحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث طويل، نكتفي الآن بهذا المقدار، لنسمع إن شئت بقى سؤالك اللي أنت بدأت فيه أو الآية الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع.
بس قبل الانتقال يا شيخ بالنسبة لحديث الآحاد، إحنا عندنا يجوز أن يعني نأخذه في الأحكام والعقد، مش هذا الحق؟ وقد يفهم
ذلك. بالنسبة لما قلت لك أن السحر يحدث تأثير، قال لي آية في قصة موسى أن السحرة وسحروا أعين الناس واستغربوه وجاءوا بسحر، فالآية نصت أنهم سحروا فقط أعين الناس، يعني السحر كان خارج ما له تأثير. هذا هو كقوله يعني.
والذي قلناه بنص القرآن.
نعم هذا الحمد لله يعني.
شو بدي بقى؟ شو بدي بالجهل الجاهل؟ ما دام أنت علمت من نص القرآن الكريم أن موسى تأثر بسحر السحرة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، الله ثبته، لولا تثبيت الله له كانت تغيرت القصة تماما، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ونصره الله على فرعون وعلى السحرة، وهدى الله بموسى السحرة، وآمنوا كما قالوا آمنا برب هارون وموسى. من هنا نتوصل إلى آية في القرآن، وما أنزل على الملكين بدابل هاروت وماروت، إيش؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه. تشكل هذه الآية على بعض الناس كيف ربنا بنزل ملكين يعلموا الناس السحر، ثم بيقول وما يتعلمون منهما إلا ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن هو ربنا أنزل الملكين مشان يعلموا الناس السحر ويستعملوا وسيلة للتفريق بين الزوجين؟ لا. يقول علماء التفسير الحكمة من إنزال الملكين ومن تعليمهم الناس الشهر أن ذاك الزمان، ويقال وهذا ليس فيه حديث إنما هو من الإسرائيليات التي لا يجب تصديقها ولا يجوز تكذيبها، أن هذا في زمن يونس عليه السلام كان السهر أداة للسيطرة على الجماهير كما هو شأن الآن بعض الساسة في كثير من البلاد العربية من استعمال بعض الوسائل لتجميع قلوب الناس حولهم بالحق أو بالباطل، فكانوا يستغلون بعض السحرة كفرعون ما نذهب بعيدا لكي يسيطر على الشعب. فالله عز وجل أنزل الملكين ليتعلم الناس السحر، بتعلمهم السحر يفرقون بين السحر اللي هو توهيم وتدليس كما قلت أنت في بعض الآية سحروا أعين الناس واسترهبوهم إلى آخره. فالملكان نزلا يعلمان الناس السحر مشان يفرقوا بين السحر بعد ما عرفوا كيف يكون السحر وبين المعجزة، فمعجزة موسى عليه السلام التي هي من الله، لأنه كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير
من الناس
من؟
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه،
لا من الخير تبييض الخير من الشر،
ومن لا يعرف الخير
من الخير يقع فيه. خلاصة هذا الشعر إذا أخطأنا فيه ما نوع فيه الشاهد، لكن الناس الذين علموا السحر استعملوا السحر لمقاصد شخصية، فأخذوا يفرقون بين المرء وزوجه. السحر الآن سحرهم أفادهم، لماذا؟ لأنه لما شافوا العصا تلقف ما يأفكون قالوا هذا فوق السحر تبعنا، هذا من الله وليس من مثل تجهيلنا نحن، لذلك قالوا آمنا برب موسى برب هارون وموسى. فإذا هذه الآية أيضا ليس له متمسك فيها إطلاقا.
زن بعض المفسرين سيقول وما أنزل
نافيا
نافيا كما يقول قرطبي أن ربها
في هذا مع قولي ويتعلمون منهما ما يفرقون، هذا إثبات، هذا إثبات. هذا يا أستاذ فرار من الأوهام، لأنه هذا أنا إيش تعرضت لهذه المسألة، أن يكبر عن الناس ويعظم عليهم أن الله ينزل ملكين يعلم الناس سحر، سحر باطل. لكن إذا عرفت الحكمة من الإنزال وما ذكرناه آنفا راه ذلك الإشكال، ويتعلمون منهما ما يفرقون، يتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء والزوج. طيب عندك شيء غيره ولا؟ جزاك الله خير.
يدعو لي لها مكان معين؟
كيف؟
هل يعني أي سنة يزيد عن هذا السحر يذهب إليهم موجودين في مكان معين؟
الله أكبر الله أكبر.
إياك أن تفهم أن
الله أكبر الله أكبر.
الذين يتعلمون السحر يذهبون إليهم نفسهم
إلى من؟ يذهبون إليهم أو هم يمرون على الناس في دورهم ويعلمونه.
أشهد أن لا إله إلا الله.
يعني يتخذون أي وسيلة ممكن في ذلك الزمان.
أشهد أن محمد رسول الله.
حددوا مكانه في بابه. في باب يعني
أشهد أن محمد رسول الله.
على كل حال الدخول في هذه التفاصيل وهي غير عملية بالنسبة إلينا ما هم يهمنا.
لأن نظر راحت من المخيط خير لهم من إنصاف امرأة. إيش حك صحة شيخ؟
حي على الفلاح.
ليس في الحديث لفظ المصافحة وإنما ما يؤدي إليها أن يمس امرأة لا تحل له.
لا إله إلا الله.
حديث صحيح؟
ويتأيد بمثل قولي عليه السلام حينما كان يبايع الرجال وبايع أيضا النساء، لكن في مبايعته للنساء للرجال كان يصافحهم، لكن لما شرع في مبايعة النساء ما كان يصافحهن، فطلبت إحداهن أن يصافحهن كما يصافح الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. ولهذا قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فحديثك ليس في لفظ المصافحة وإنما المس، وهو يؤدي إلى معنى المصافحة، فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا يحل له مصافحتها. وبلا شك المرأة التي يجوز له أن يصافحها هما نوعان، نوع يصافحها مقرونا تارة على الأقل بشهوة وهي زوجته، والنوع الآخر يصافحها مصافحة بريئة وهي المحارم. أما ما سوى النوعين فلا يوجد المصافحة، من باب قولي عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاليد تزني مصافحة، هذا من باب سد الذريعة. أخي من صلاة
هي احتمال التصليح.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرف أحد من الصلاة قبل الصلاة في روح، فكان جوابي أن الانصراف المعني هنا أمران اثنان، أحدهما أهم من الآخر، أن يسلم قبل سلام الإمام، وهذا داخل في عموم إنما جوال الإمام يتم به. الآخر وهو دقيق وهذا المعنى يؤخذ من بعض الأحاديث الأخرى، أن لا بعد السلام أن لا ينصرفوا من مكانهم إلى خارج المسجد قبل انصراف الرسول عليه السلام وانتقاله من مكانه. هذا المعنى الثاني للنهي المذكور في الحديث الأول، وهذا تفسيره في حديث أم سلمة المرمي في صحيح البخاري، هذا كان جواب أبي سلمة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى كان يمكث في مكانه هنية. قالت فكنا نرى، وكلمة قالت في خلاف عند المحدثين هل هي مدرجة وأنها ليست من قولها وإنما هو من قول أحد الرواد الحديث وهو الزهري. فكنا نرى أن مكثه عليه السلام هنية لكي ينصرف النساء قبل الرجال، وهذا المكث مؤيد بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لا يمكث إلا بمقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. حديث أم سلمة فيه تعليل هذا المكر لكي ينصرف الرجال قبل أن ينصرف النساء قبل الرجال، والغرض من ذلك ما يصير في اختلاط في الطريق عن خارجين من المسجد. هذا من الفوائد التي ينبغي ذكرها.
الإمام قد يتأخر ليقرأ أوراده أو يتحدث مع بعض.
نحن لا نتكلم عن الألباني، نتكلم عن رسول الله.
يعني الانصراف مثلا تحول المكان، تحول الإمام المكان.
الانصراف يا أستاذ. لا نتكلم عن النهي، النهي عن الانصراف الذي نهى عنه الرسول. ما هو؟ انصرافه هو. لا أحد ينصرف حتى ينصرف الرسول. متى كان ينصرف الرسول؟ جاء حديث الآخر بعد ما ينكر بمقدار الله السلام عليك تبارك يا ذا الجلال. الآن إذا وضع المراد من النهي من تحديد معنى الانصراف المنهي عنه، إذا وضع المعنى اسأل ما بدأنا.
أقول يعني الانصراف هنا إذا إحنا بالنسبة للإمام الآن إمامنا الآن.
إذن أقول لك اسأل ما بدأنا.
الإمام تعالى.
انطلق على إمامنا.
هل يعني الانصراف تحوله من مكانه اتجاه القبلة إلى اتجاه المصلين؟ هل يعني هذا انصراف يستطيع الإنسان أن يقوم من مكانه كمصلي؟
هو إذا كان سؤالك هذا ليش له ارتباط بما سبق فالخط شانه. أذكركم بحديث ذي اليدين، لما الرسول عليه السلام صلى العصر ركعتين فخرج سرعان الناس من المسجد، هذول ما انتظروا، مجرد ما سلم الغول انطلقوا منهم، وهكذا يفعل أكثر الناس. هذا جائز مش ممنوع بالنسبة لزماننا يعني، لكن هو منهي عنه بالنسبة للرسول عليه السلام في زمانه، لأنه كانت الطرقات ضيقة وكان إذا خرج الرجال والنساء فور سلامه عليه السلام فقد يصير في اختلاط في الطريق. أما الآن سلم الإمام من هون واليمين واليسار وسلم المقتدون وانصرف من ثأرهم، ما في مانع. وهذا من معاني قوله تعالى فإذا قضيت صلاته فانتشروا في الأرض. لكن ما الأفضل؟ الأفضل أن تقول اللهم أنت السلام، تستغفر الله ثلاثا، تأتي بالأذكار والأوراد، هذا شيء ثاني. لكن هذا الانصراف الذي أتكلم أنا عنه الآن ليس منهيا عنه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. لكن إذا كان الناس في مسجد وإذا خرج الرجال والنساء منه في آن واحد قد غير اختلاط بينهما، فما يجوز أن ينصف الرجال حتى يأذن لهم الإمام بطريقة أو بأخرى. ورسول كان إذانه بانصرافه، هذا الانصراف إما أن يقوم من مكانه إلى حجرته أو أن يستقبل أصحابه أو أي شيء كان.
يسمى انصراف إذا استقبل أصحابه.
كيف؟
يسمى انصرافه؟
نعم، صرف عن الوضع الذي كان عنه صحوه.